الصباح الباكر من يوم الخميس 18 من أيار للعام 2000 شنت المقاومة الإسلامية هجوماً مركزاً على موقع البياضة، أحد أهم مواقع العدو الإسرائيلي وعملائه في القطاع الغربي لجنوب لبنان. شاركت في الهجوم مجموعة كبيرة من المقاومين الذين استخدموا مختلف أنواع الأسلحة في عمل منظم استهدف إسقاط الموقع وشل القدرة العسكرية للعدو.
بعملية البياضة كان العدو بعده ظاهر من عملية عرمته، وكان عم بيحاول دائما انه يوجد الحلول. نحن بالمقاومة كان لازم دائما نضلنا خطوة لقدام، يعني ما فينا نستعمل نفس الاسلوب مرة واثنين وثلاثة واربعة.
ومع سقوط موقع البياضة سقط مخطط العدو الاسرائيلي بتسليم مهمة امن الشريط المحتل الى جيش انطوان لحد. في الخطة التي وضعها قرر القائد الجهادي الحاج عماد مجنلي أن يجعل الانسحاب الإسرائيلي تحت النار ليوثق الهزيمة وليؤكد دحر العدو تحت ضغط المقاومة الإسلامية.
الشهيد الحاج عماد مجنلي كان يشرف ميدانيا من على مسافة قريبة جدا من موقع عرمتا، وكان يوجه المقاومين حتى استطاعوا أن يدخلوا إلى الموقع وأن يدمروا كل التحصينات، وأدخلوا سيارة ممتلئة بالمتفجرات وفجروها داخل الموقع حتى يضمنوا تدمير كل التحصينات. وبالفعل بعد هذه العملية لم يعد الموقع صالحا للاستخدام، واضطر العدو الإسرائيلي إلى أن ينكفئ، وهذا أدى إلى تحرير بلدة عرمتا.
اجل ناصر يا رب، انتصرنا الحمد لله.
هدفت هذه العمليات النوعية إلى إخراج جيش العملاء من معادلة التأثير في المعركة النهائية بشكل كامل، وذلك من خلال كسره وسلبه معنوياته.
المشكلة أنه بيقوصوا علينا يومية ميات الأزائف وميات الألغام بتنحط على طرقات، ومنعرف نحن نقينا هالطريق، وبعتقد هالطريق هي المزبوطة، وإن شاء الله النهاية بتكون أفضل من هلا.
أنتم وحدكم عندما تعرفون أنكم وحدكم من يقاتل العدو الإسرائيلي وأنتم قلة، هذا معناه أنكم تتشرفون بأعظم شرف.
هذا الكلام للسيد عباس الموسوي كان بعد عام واحد على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من مناطق العمق اللبناني التي احتلها بعيد اجتياحه للبنان في العام 1982.
كان حجم الاجتياح الإسرائيلي كبيرا جدا، فهو عندما وصل إلى العاصمة بيروت واستمر لفترة من الزمن في مواجهة المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية بشكل عام والجيش السوري، هذا يعني أننا أمام عمل كبير جدا وأمام عدوان واسع جدا.
هذا الحدث هو بالبعد العسكري إنجاز كبير جدا، استطاع فيه العدو الوصول إلى أول عاصمة عربية واجتياح مناطق واسعة خلال فترة قياسية، يعني خلال 5 أيام كان العدو واصل لحدود بيروت. وبالنسبة لحجم المقاومة الفلسطينية وحجم السلاح الذي كانت تمتلكه، ما كان حتى العدو يتوقع الوصول إلى العاصمة بهذه السهولة ومن دون أثمان كبيرة أو اللجوء إلى الخطط البديلة. وبعد شهر واحد من حصار بيروت انتهت العملية إلى إجبار المقاومة الفلسطينية على سحب قواتها من لبنان.
لم يثني هول الاجتياح القوى الوطنية الإسلامية اللبنانية عن إطلاق عملية عسكرية لاستيعاب تداعيات الاجتياح بغض النظر عن حساب الفارق الكبير في الإمكانيات العسكرية.
أسموا هذا الاجتياح آنذاك تحت عنوان مقولة سلامة أمن الجليل، بحيث أنه لا صواريخ كاتيوشا بعد اليوم على شمال فلسطين. فكان القرار بأنه طلعنا على شطورة، جبنا صاروخين كاتيوشا معدلين بحيث أنه تمكن من أنه أطلقهم على كريات شمونة. كان شارون بهذيك الفترة يعني بعد شهر من الاجتياح محاصر بيروت ومتربع في بعبدة، وعم ببشر بيجن أنا ذاك رئيس حكومته بأنه لا صاروخ كاتيوشا بعد اليوم. فهذا القرار اللي هو في اللحظة اللي أنه عم ببشر تبشيريا، لا كان القرار التصدي والتحدي.
ترافق كسر الهدف من الاجتياح مع انطلاق المقاومة اللبنانية وتركيزها لعملياتها سواء على مداخل العاصمة كما حصل في مثلث خلدة، أو داخل أحياء العاصمة كما حصل في شارع الوينبي في بيروت.
من البداية كانت أسلحة فردية، وهي بطبيعة الحال كمجابهة شعبية لا تعتمد على المواجهة المكشوفة، ممكن من خلال كمين، ولكن خلال أسلحة فردية، وبطبيعة الحال على المقاوم في هذا النوع من المواجهة، وخصوصا إذا كان يعمل خلف خطوط العدو، خلف يعني مواقع الثابتة، أن يضرب ويهرب، أي أن يلحق الأذى بالعدو ويمنع هذا العدو من أن يستخدم ضده قدراته المتفوقة، قدراته النارية أو العددية.
نجحت مقاومة اللبنانيين بأحزابهم وتنظيماتهم في إخراج الاحتلال من العاصمة بيروت، وجاء يوم 11 من تشرين الثاني للعام 1982 ليوجه للاحتلال ضربة قاسمة لم تستطع القيادة الإسرائيلية نسيانها أبدا.
جاءت عملية الشهيد أحمد قصير لتفتح الطريق أمام مزيد من احتمالات خروج إسرائيل، لكن من دون تحديد زمن. في هذه المرحلة كنا كمقاومة نتصرف على أساس أننا يجب أن نستمر لطرد الاحتلال، لكن لو سألتني أنه هل كنتم تتوقعون أن يخرج الاحتلال في يوم أو في أسبوع أو في شهر أو في سنة، أستطيع الإجابة بكل وضوح أننا لم نكن نعلم ولم نكن نقدر. كنا نقول بالحد الأدنى إذا لم نستطع إخراج الاحتلال بسرعة، على الأقل نؤسس لضربات موجعة تتراكم، ومع الزمن يمكن أن تؤدي إلى التحرير.
إرادة إنسان، إرادة مقاوم أقوى من جبروته، أقوى من آلته، أقوى من كل ما توصلت إليه الآلة العسكرية من تدمير وفتك وإرهاب. ولذلك كانت طليعة العمليات الاستشهادية مع الشهيد البطل وجدي الصايغ ابن شارون ابن جبل لبنان في 12 أدار من العام 1985، الشهيدة البطلة سنائم حيدلي التي نفذت عمليتها ضد دورية على معبر باكر في 9 نيسان 85.
وضعت أول كتاب عن العمليات الاستشهادية تعاون مع سيد السفير، عملية أحمد قصير. يعني أنا رحت وجلست في بيته عدة أيام، وكيف تربى وكذا وكيف تنفذت العملية وغيره. هذه العملية من العمليات التي يجب أن لا ننساها عندما نؤرخ للمقاومة.
خرجت جلسات استخلاص العبر من عملية مقر الحاكم العسكري في صور إلى نتيجة مفادها أنه إذا كانت الأمور في لبنان وصلت إلى الحد الذي يقوم فيه شاب بتفجير سيارة يقودها بنفسه، فهذا يعني استحالة البقاء على تماس مع الجمهور في مناطق مفتوحة، وعليه اتخذ القرار بالتراجع إلى الخلف.
ما المحطة الأولى تحرير الأول سنة 1985 الذي جاء إثر موجة عظيمة من المقاومة في أرض الجنوب كانت تحقق ما معدله 10 عمليات عسكرية ضد مواقع العدو الإسرائيلي في مناطق الجنوب المحتلة آنذاك، ما دفع العدو سنة 85 إلى الانسحاب من 60% من الأرض المحتلة أي من شمال صيدا إلى جنوب صور. ثم أصبحت المقاومة هناك بحكم ضيق المساحة، بحكم المحاذاة المنطقة المحتلة، بحكم قلة عدد السكان، ولاعتبارات عديدة المقاومة أصبحت أشد ضراوة.
استمر الانسحاب الإسرائيلي إلى أن وصل عام 1985 إلى منطقة الشريط الحدودي ذات التضاريس الوعرة والمرتفعات الكاشفة، معلنا إبقاءها تحت وطأة الاحتلال وعملائه.
وهناك مناطق سأحتفظ فيها لجيش لبنان الجنوبي سأؤمن فيها الأمن، ومناطق مشتركة بين جيش لبنان الجنوبي وجيش الدفاع الإسرائيلي لتأمين الأمن فيها، وإن جيش لبنان الجنوبي جاهز ليقوم بهالمهمات لاتقاء على عاتقه بعد انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي. بالإضافة إلى المناطق المتواجدين فيها مع جيش الدفاع الإسرائيلي، هناك منطقة بتكون على عاتق جيش لبنان الجنوبي بعد الانسحاب، هي المناطق اللي واقعة شرقي صيدا حتى جزين.
إسرائيل مدت الشريط الحدودي حتى جزين، حتى منطقة كفر فلوس يعني بشرق صيدا، وحتى تومات نيحة على تخوم جبل الباروك تماما. وهنا أصبح للشريط الحدودي مهمة مزدوجة. المهمة الأولى هي منع المقاومة من التسلل والوصول إلى إسرائيل، هذه مهمة محتمة. المهمة الثانية وجود إسرائيلي أو قاعدة إسرائيلية في هذه المنطقة بما يسمح لإسرائيل إن اندلع القتال مجددا أن تنطلق من منطقة جزين لتصل إلى نهر الأولي بأسرع ما يمكن فورا لتحاصر كامل الجنوب. بنفس الوقت إن كانت الحرب مع سوريا تستطيع إسرائيل انطلاق من منطقة جزين فورا إلى جبل الباروك وظهر البيدر وحصار كامل البقاع ومنع الجيش السوري من الانتشار جنوبا في سهل البقاع لمواجهة الجيش الإسرائيلي.
الشريط الحدودي يقع في محاذاة فلسطين المحتلة ويضم 167 قرية وبلدة ومزرعة ويغطي مساحة 850 كيلومترا مربعا أي ما يقارب 9% من إجمالي مساحة لبنان.
من غير شك أن الشريط الحدودي الأول حاولت إسرائيل إنشاءه عام 1948 عندما نفذت عملية حرام وقام لواء بالجيش الإسرائيلي المنشأ حديثا بارتكاب مجزرة حولة بتشرين الثاني، ومن ثم احتلال العديد من القرى خاصة فيما يسمى الآن قطاع مرج عيون، ودفع بسكان 9 قرى حدودية إلى الهروب أو إلى الخروج من هذه القرى، وبقيت القوات الإسرائيلية في هذه القرى شبه الفارغة تماما حتى كان اتفاق الهدنة الموقع بين لبنان والكيان الصهيوني عام 1949.
نعتبر أن مرحلة الستينات كانت مرحلة التحضير لإنشاء المقاومة، أفواج المقاومة اللبنانية في لبنان على يد الإمام موسى الصدر، لأن الخطر كان داهما، عبر عنه في يوم من الأيام بقوله إني بعيني أرى الخطر على الجنوب، ثم لم يقف مكتوف الأيدي، قدم سنة 69 للدولة اللبنانية مشروع يمكن تسميته بلغة اليوم مشروع استراتيجية الدفاع. طالب الدولة اللبنانية بأن تقوم بواجبها في حماية الجنوب من خلال الجيش اللبناني، ومن خلال أن يقوم الجيش اللبناني بتدريب وتسليح الشباب في قرى المواجهة.
دعا الإمام الصدر إلى إنشاء الملاجئ عبر إجراءات عديدة اقترحها على الدولة اللبنانية بغية تحصين أهالي الجنوب وإعداد مجتمع الحرب، لكن الدولة حينها كانت غارقة ضمن نظام الإقطاع السياسي الذي اتكأ على الانقسام الطائفي ليكون بذلك من أبرز المسهلات لاجتياحات إسرائيل للبنان.
بعد اجتياح 82 وخروج إسرائيل وانتفاضة شباط 84 بدأت المقاومة في الجنوب لإخراج إسرائيل من جنوب لبنان. هنا انشق الجيش اللبناني إلى فريقين، فريق يأتمر بأمر قيادة الجيش في اليرزي وهذا معادي للمقاومة ولم يكن على علاقة وليس له علاقة بالجنوب، وفريق آخر الذي انتفض على قيادة الجيش وانتفض على السلطة السياسية، سلطة أمين جبيل في ذلك الوقت، وضد اتفاق 17 أيار. هذا البعض منه أقدم على التعاون مع المقاومة لإخراج إسرائيل من الجنوب، هو من أبناء المنطقة أو من ضباط وطنيين متعاونين متحمسين للقتال ضد إسرائيل مسجلين أنهم استشهدوا نتيجة سقوط قذيفة على الطريق وهم بوضع المأذونية، لأن في ذلك الوقت لم يكن باستطاعتنا رفع تقرير إلى القيادة نقول أنهم سقطوا شهداء وهم يقاتلون إسرائيل.
متأسف لأنه اضطرينا نضرب وندمر بعض الأسلحة الثقيلة للجيش اللبناني المتواجد مع اللواء الأول في البيع بمنطقة مشهرة، لأنهم شاركوا في القتال ضدنا وقوصوا المدافع تبعهم على عناصر الجيش اللبناني الجنوبي، ولذا اضطرينا إلى إسكيتهم.
تقلص حضور جبهة المقاومة الوطنية لمصلحة المقاومة الإسلامية التي نفذت عملية الشهيد أحمد قصير وأفصحت عن نفسها لاحقا ببيانات رسمية وأسلوب قتالي جديد.
استراتيجية المقاومة الإسلامية كانت عبارة عن استخدام نموذجها الخاص بحرب الاستنزاف، بحرب عصابات، نفذت نموذجا خاصا من حرب العصابات. لكن فينا نقول مش نفذت حرب عصابات بمعنى اضرب واهرب، ولا نفذت حرب عصابات بغاية حركة تحرير وطني وبنت قواعد شعبية وما إلى ذلك. هيدي الأمور صحيحة وإلها حيز، ولكن المقاومة بشكل أساسي عملت على بلورة استراتيجية حرب عصابات تهدف للبقاء على تماس مع العدو أطول فترة ممكنة لاستنزافه أكثر. خلال تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم تستطع أي دولة عربية أن تبقى على تماس مع العدو الإسرائيلي لأكثر من 3 سنوات.
بتذكر حادثة صارت معي بشباط 92، كانت الدنيا عم تشتي والأرض وحل كتير، وكان في مركافة جاية من بنت جبال لموقع برعشيت ومعها نقلة جند. بالطريق انفجر فيها اللغم لما وصلت للنقطة 718، شفناها من قلب الموقع لما ولع فيها النار، وبعد ما انفجر فيها اللغم بلش تمشيط بكل الاتجاهات، وعرفنا عبر الأجهزة انه انصاب كل افراد الطاقم وقتل جندي اسرائيلي. بعدها بنص ساعة وصلت قاطرة عبارة عن حمالة ونش لتحمل الدبابة، وبعد ما شالوا الاصابات وسحبوهم بربت القاطرة لتحمل الدبابة فانفجر فيها لغم تاني، وعرفنا من بعدها انه شوفير الونش والعسكر المشرف قتلوا كمان بالحادثة. من بعد هذا الشيء انقلبت الدنيا فوقاني تحتاني، واجا الطيران المروحي وكان في حركة كتير فظيعة. بهاي العملية كان في طيارة عليها جاي عليها اسحاق رابين، فنزلته بموقع بنت جبال ومعه فرقة خاصة عسكرية، وصلوا على مكان العملية واشرف بنفسه على عملية الاجلاء ودراسة تفاصيل العملية والسبب لنجح العملية.
أهم ما في ذلك قبل التحرير هو الإعلام الحربي للمقاومة الذي كان يواكب العمليات الأساسية ويصورها. فلأول مرة الرأي العام العربي كان يشاهد بأم العين العمليات تنفذ، البلاغ والصورة تثبت ما حصل، يعني ينطق به البلاغ العسكري وتثبت حجم الخسائر لدى العدو، وهذا تضرر منه العدو بشكل كبير.
لم أكن أصدق كيف يمكن أن ترى رجالا بهذا المستوى وهم يقتحمون هذا المكان الذي ليس العملاء لو حملوا هذه الأسلحة التي كانت بأيديهم، لو كانوا بالحجارة كانوا ما مكنوا أحد من الوصول إليهم.
نحن سر انتصارنا في هذه الحرب الطويلة ليس عدد القتلى في الجانب الإسرائيلي. معدل القتلى السنوي كان بين 20 إلى 25 قتيل، ولكن الانتصار الكبير كان أن العدو كلما لجأ إلى تكتيكات وأساليب أمنية لحماية قواته ولحماية حركة قواته أو لابتكاره لأنواع من التجسس جديدة وأدوات تجسس جديدة وعمليات إغارة خاصة وعمليات خاصة، كانت المقاومة تكسر هذه الحلقة الجديدة.
شكل بقاء المقاومة على التماس مفاجأة للاحتلال، فشبكة العنكبوت التي ضربها حول الشريط الحدودي المحتل ما كانت تسمح لأي كائن بالمرور دون انكشافه.
They didn't have anything like a fortress. Most of their positions were strong anyway. I mean, Israelis never make simple things. Their defenses are always very expensive, very strong. They care about their soldiers. Most of their base outposts were mostly very well fortified. I don't think there is anyone that you can call the strongest, or they are all the same actually. Same model actually. Yeah.
كان في عدد كبير من المواقع العسكرية للعدو، لكن كلها كمجموعة هي مواقع مترابطة من حيث الوظيفة والمهمة. يعني ما كان في عندهم شيء اسمه موقع ثانوي، مما يعني إن كل المواقع بالإجمال هي مراكز مراقبة ومراكز قتالية هدفها الرئيسي منع تسلل المقاومة داخل الشريط المحتل. اللحدي يلي كان عبارة عن فرقة لبنان التابعة للجيش الإسرائيلي كانت مهمته حماية الجنود الإسرائيليين، ووفق هذا المبدأ تم توزيع المهام في المواقع. هلأ إذا بندرس منظومة المواقع، كل المواقع من البحر إلى الجبل كانت مواقع مهمة بالنسبة للعدو، كلها مهمة. يعني ما بيقدر ينسحب من موقع من المواقع من دون ما يكون عنده ثغرة بمنظومة الدفاع.
في هذا الشريط كان الاتكال أو استراتيجي الإسرائيلي أن يتولى جيش لبنان الجنوبي المكون من بقايا الجيش اللبناني في تلك المنطقة المتعاونين مع إسرائيل من أبناء القرى ومن الميليشيا العميلة التي أنشئت بقيادة سعد حداد، أن تتولى هي حفظ الأمن والدفاع عن هذه المنطقة ومواجهة العمليات الفدائية.
أخذ معنا شغل كتير وصعوبات كتيرة منشان لحولناه من ميليشيا لجيش نظامي منظم. هذه أخذت معنا كتير شغل ودورات كتيرة، بس بعتقد هلأ فينا نقول صرنا جيش بكل معنى الكلمة. وفرق كبير إذا بدنا نقيس فرق بالماضي عن اليوم، فرق شاسع للغاية.
تولى جيش الاحتلال الإسرائيلي ملء الثغرات التي لا يستطيع جيش العملاء ملأها أو تغطيتها، كذلك تنفيذ المهمات التي يعجز عناصر لحد عن القيام بها. فالنتيجة المطلوبة كانت حماية إسرائيل سواء بواسطة جيشها أو بواسطة العملاء.
ثابتة دامغة من ثوابت السياسة الإسرائيلية، ألا وهي أن لأمن إسرائيل دوما الأولوية على سائر الاعتبارات، وأنها لا تتردد أمام أي إجراء لحماية هذا الأمن.
This was an argument that continued for many years. We told Israel whenever we had a problem with Sadat's militia, we went to the Israelis. The Israelis says, "Oh, we don't touch them. They are independent. They are not. We don't tell them what to do." So this was a game we had to play We used to tell the Israelis, yes, you pay their salaries, you give them uniforms, you give their guns. They go to Israel for holidays, they go to training to Israel, but you don't control them. I mean, so this was a game we had to play. But at the end, we always, as UN, we stuck to the rule that we don't deal with Saad al-Assad's militia as an official organization.
كان ثمة من على الأرض فريق معين يفضل التعامل مع الإسرائيلي لأسباب كثيرة، أسباب سياسية داخلية، لأسباب غرائزية، لخلفية ما تعود إلى الثقافة السياسية التي كانت سائدة والنظرة إلى هوية لبنان في الصراع العربي الإسرائيلي. كانت هناك أرضية صالحة لدى البعض لها نكهة طائفية ومذهبية ربما.
العميل عميل لا يحمي لا طائفته ولا يحمي وطنه، وهذا ادعاء فارغ. العميل ينفذ مشروع من موله، من دربه، من وضعه في موقع ما. العميل أداة. لذلك ليس صحيحا بأن مشروع دويلة سعد حداد هي لحماية فئة أو جهة من فئات مجتمعنا أو أبناء مجتمع، هي جزء من مشروع العدو الصهيوني. ومن لا يريد أن يصدق هذا الاعتقاد لدينا والقناعة لدينا ليراجع أدبيات شارات وساسون في الخمسينات عندما تحدثوا عن مخطط لإيجاد ضابط يقيم لهم دويلة لتحمي أمن إسرائيل.
كان انخراط العديد من الشبان المسيحيين في فصائل جبهة المقاومة الوطنية دليلا حسيا على وهم وظيفة جيش العملاء في حماية طائفة معينة في الشريط الحدودي. بعد عملية سهب شارة وعمليات مماثلة سقطت الدعاية الإعلامية الإسرائيلية بهذا الشأن، فضلا عن أن جيش لحد تشكل من ضباط وعناصر ينتمون إلى مختلف الطوائف اللبنانية.
أرادوا يخلوا كل الطوائف اللبنانية تشترك بالمقاومة، خصوصا لأن سعد شارة أحد القلائل اللي اشتركوا بالمقاومة وهي مسيحية. وآخر عملية قام فيها حزب تحت قول أنه عم يعمل مراقبة يحرر صعب شارة، كانوا اثنين، شخص ماروني وشخص درزي. وكل الناس بتعرف قداش فيه موارنة بالحزب الشيوعي وقداش فيه من دروس.
عملت منظمات الحزب في نطاق المقاومة على يعني على أوسع نطاق، و من بين هذه المنظمات المعروفة كانت منظمة دار ميماس التي تنتمي إلى إحدى عائلاتها المناضلة سهب شارة. ومن خلال معرفة الحزب إدارته إدارة الحزب بانتشار وتوزع أعضائه تم يعني التحضير ل يعني لتنفيذ عملية ضد رأس العملاء.
كانوا الأهل معارضين أنه ننتسب لجيش لحد، بس حب المصاري والسلاح وزيارة إسرائيل لله وعمت عيوننا، فما عدنا نميز الصح من الغلط، وما كان حدا يتجرأ يقدمنا النصيحة أو يوعظنا أو ينتقدنا أو يرشدنا. فتكبير الراس والفرعنة كان يخوف الناس منا، والظلم اللي كنا نقوم فيه واللي كان يوصل لحد التعذيب والقتل ببعض الأحيان.
أخبار الشريط الحدودي كانت حاضرة لدى قيادة المقاومة الإسلامية بكل تفاصيلها وأبعادها. ساهم في ذلك إنشاء قيادة عسكرية خاصة حملت اسم قيادة منطقة الشريط.
كانت أرضية الناس أرضية مقاومة، ومن تبقى من هؤلاء داخل الشريط المحتل كانوا هن بيعرضوا الخدمات على المقاومة. ناس عاديين كانوا يجيبوا المعلومات للمقاومة، يعني هذا المجتمع هو يلي هيئ البيئة المناسبة لتنفيذ أعمال بالداخل. فصار يوجد هناك نوعين من العمليات: عمليات يتم التحضير والتخطيط والتنفيذ لها كاملا من خارج الشريط المحتل، وكان في عمليات يتم التخطيط والتحضير لها من داخل الشريط المحتل لكن بالتعاون مع خارج الشريط. وهذا أيضا مهد لاحقا لتشكيل قيادة خاصة للشريط المحتل، كما كان في قيادة خاصة للعمليات بخارج هذه المنطقة. وطبعا كان هناك تنسيق بين القيادتين والجهتين كانوا تحت نظر القيادة العليا للمقاومة.
انعكس تنظيم العمليات سريعا على استنزاف الاحتلال بعدة أشكال: مجموعات داخل المنطقة المحتلة تمد المقاومة بالمعلومات وتزرع العبوات وتنفذ عمليات عسكرية خاطفة ضد العدو وعملائه، ومجموعات خارجية تتسلل وتقتحم المواقع ثم تنسحب إلى مواقعها. وهكذا بدأ الإسرائيليون وعملاؤهم يخوضون تجارب قاسية لم تكن بحسبانهم. كانت علاقة حزب الله باليونيفل وسيلة هامة لقطع الطريق على محاولة الإسرائيليين الإيقاع بين المقاومة والقوات الدولية.
When Syed Hassan became the chief, I met him and I said, look, we have problems with Hezbollah. We are not talking to each other. He knew because he's from the south. He knew UNIFIL. We had UNIFIL in his village. So he knows what UNIFIL is. I said, can we arrange something? I was a young man. He immediately, that was the first thing he did. He appointed a Hezbollah official as direct liaison to UNIFIL for the first time. He said, you have any problem with our guys? Or you want to send a message? He says, find this guy. He will find me in 2 minutes. So we had access to Sheikh Kavuk, of course. We had access to Syed Hassan. And on the Israeli side, we had the highest level of the guys who make those decisions. These are things, as a man in the middle, as UN, you can only do that if both sides believe you and trust you, that you are neutral, that you are impartial, that you are not taking sides.
في مسارها التصاعدي لأساليب المواجهة، واكبت المقاومة الإسلامية التطور الميداني بإجراءات لفرض توازن الرعب ورسم الخطوط الحمراء عبر تثبيت معادلات القوة. في تموز عام 1993 أوعزت حكومة إسحاق رابين للجيش الإسرائيلي بشن عدوان جوي طال الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة البقاع في عملية أسمتها تصفية الحساب، كان أبرز أهدافها تدمير ترسانة الصواريخ الموجودة لدى المقاومة وإحداث ضغط داخلي ضد حزب الله.
إذا أردنا أن نؤرخ بدقة يمكننا أن نؤرخ من كلام أوري لوبراني المنسق الإسرائيلي في لبنان، الذي اعترف حوالي مطلع سنة 1985 بأن حساباتهم حول المارد الشيعي كما سماه لم تكن حسابات دقيقة، وبالتالي هم لم يكونوا يتوقعون وجود المقاومة الإسلامية بهذه الفعالية وبهذه القوة. إذن هم أدركوا منذ سنة 1985 تقريبا أنهم أمام مأزق، لكن كان باعتقادهم أن هذا المأزق أو المقاومة يمكن التعامل معها بإسقاطها، خاصة أن هناك مشاريع سياسية كانت مطروحة.
لم يتمكن عدوان الأيام السبعة من تحقيق أي من أهدافه، وانتهى بتفاهم غل يد الاحتلال وأطلق يد المقاومة.
عملية المواجهة كانت معقدة بالنسبة للإسرائيلي، والحمد لله خرجت المقاومة يومها بتفاهم تموز الذي استطاع أن يحيد المدنيين اللبنانيين وكبل إسرائيل بشكل مهم جدا، ما أشعر إسرائيل أنها دفعت ثمنا باهظا بدل أن تربح من عدوانها في سنة 93.
بعد عدوان تموز عملت المقاومة الإسلامية على تحويل حياة جيشي الاحتلال والعملاء إلى كابوس يومي. ارتفع معدل العمليات العسكرية الشهري ليبلغ 61، أي بمعدل عمليتين كل يوم، تدرجت من اقتحام المواقع ونصب الكمائن وقصف الدوريات وصولا إلى العمليات الاستشهادية.
سيدي يا أبا عبد الله، لقد عاهدت الله تعالى وعاهدتكم أن أمضي في سبيل الله حاملا دمي على كفي، مازجه بتراب عاملة كما امتزجت دماءكم بتراب كربلاء المقدسة، وها أنا ذا اليوم أفي لكم بعهد الذي قطعته على نفسي.
لم يمض شهر واحد على عملية الاستشهادي علي أشمر حتى أطلق رئيس الحكومة شيمون بيريز عملية عناقيد الغضب لإنهاء حزب الله. 16 يوما كانت نهايتها تثبيت اتفاق تموز الشفهي بتفاهم نيسان المكتوب الذي اعترف بشرعية المقاومة.
في نيسان سنة 96 كان المطلب الدولي أنه يجب أن يكون هناك تفاهم خطي. نحن رفضنا فكرة التفاهم الخطي لأننا لا نريد أن نوقع مع إسرائيل أي تفاهم، ورأينا أن الدولة اللبنانية بمسؤوليها يمكن أن تراعي ما نريده في هذا الاتفاق، خاصة أنه لن توقع الدولة اللبنانية إلا بما نوافق عليه. على هذا الأساس لم يكن لدينا تحفظ، وأذكر يومها تأخر التوقيع عدة أيام بسبب كلمة واحدة في نص تفاهم نيسان، وهي كلمة إطلاق أو انطلاق. كان الإسرائيلي يريد منع الانطلاق لعمليات المقاومة من المناطق المدنية. نحن قلنا نمنع الإطلاق من الأماكن المدنية، وفرق كبير، لأنه إذا منع الانطلاق من الأماكن المدنية يعني يريد أن يبطل المكان الآمن لوجود المقاومين، بينما منع الإطلاق هو في الأصل ليس من سياستنا أن نطلق من الأماكن المدنية.
نظر المجتمع الإسرائيلي إلى نتائج تفاهم نيسان على أنه هزيمة لقوة الردع الإسرائيلية. خسر شيمون بيريز وحزب العمل الانتخابات التي تم إجراؤها مبكرا، لكن رئيس الحكومة الجديد بنيامين نتنياهو كان على موعد مع الأسوأ.
عندما كان الكل يتحدث أن نتنياهو سيدمر ويجتاح ويؤدب ويعاقب ويجتث ما يسمونه بالإرهاب ويقضي على المقاومة، في ذلك اليوم أذكركم، قلنا لكم إن نتنياهو هذا هو أضعف من جناح بعوضة.
شهدت السنوات الثلاث التي أعقبت تولي نتنياهو السلطة أسوأ كابوس عسكري عاشه جيش الاحتلال منذ غزوه لبنان العام 1982. ومقارنة بالسنوات السابقة، قارب معدل العمليات السنوي التي تنفذها المقاومة الإسلامية 1000 عملية بدءا من العام 1997. كان كمين أنصاري المحكم كافيا لإسقاط نظرية نتنياهو الأمنية عن مباغتة الخصم في عقر داره، لكن طعم الهزيمة هذه المرة كان مرا كثيرا. دخلت قضية المقاومة إلى كل بيت فلسطيني يستوطن فيه إسرائيلي. استطلاع للرأي العام نشرته الصحافة العبرية أظهر أن أكثر من 72% من الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، بل ويستعجلونه.
تذكرون أن الأمهات الإسرائيليات أنشأنا جمعية اسمها جمعية الأمهات الأربعة،
كانت تتظاهر أمام الكنيسة الإسرائيلية تطالب الجيش بالانسحاب. المقاومة استطاعت أن تهزم الوعي الإسرائيلي والإرادة الإسرائيلية والروح الإسرائيلية، حتى أن قضية الانسحاب من جنوب لبنان أصبحت قضية شعبية بامتياز.
في شهر آذار من العام 99 وصفت صحيفة يادعوت أحرونوت الأوضاع العسكرية في جنوب لبنان بأنها حرب الأدمغة والمواجهة بذكاء. هذا التعليق نتج عن تمكن المقاومة الإسلامية مطلع ذلك العام من تكرار مشهد أنصارية في كمين عند بركة الجبور في البقاع الغربي. كان من بين قتل الجنود المظليين قائد وحدة الكوموندوس في الجيش الإسرائيلي.
ومتخزك، אבל מעל הכל מדינת ישראל, שהיא שותפה עיקרית שלכם, היא הגורם החזק ביותר במזרח התיכון. היא הייתה ככה לפני 20 שנה, והיא הולכת ומתחזקת. גם כלכלית וגם צבאית.
هذه الصوتية هي الأخيرة لقائد القوات الإسرائيلية في الشريط المحتل الجنرال إيرز جيرشتاين قبل أن يذهب لملاقات مصيره الموعود. لم يمض أسبوع على عملية بركة الجبور حتى سقط أرفع ضابط إسرائيلي في جنوب لبنان بعبوة ناسفة شكلت لدى الإسرائيليين ذروة العمل الاستخباراتي للمقاومة.
طلع عنا زيارة، آخر زيارة الجنرال إيرز، وعدنا نحن ويا الساعة 11:30 بشبعة عسبين نلتقي بعد يومين، ونزل من عنا ودعنا وطلعت العبء على الطريق وما وصلش.
سقوط إيرز جيرشتاين كان يعبر عن أنه نفس الضابط الإسرائيلي، الضابط بمعنى القائد وليس الجندي فقط، هو من هزم في لبنان. إجراءاته التكتيكية هزمت، دباته هزمت، مواقعه هزمت، إمكانية أنه يحتل الأرض ويحافظ عليها هزمت. يعني الهزيمة كان إلها بعد عسكري محض، حتى وصلت الهزيمة إلى الحد الذي طالت فيه كل جزيئات العمل العسكري.
بداية الاندحار الإسرائيلي كان بقرار الانسحاب من مدينة جزين. مدينة جزين على المستوى الجغرافي، على مستوى الاستراتيجي، على مستوى السياسي، على مستوى الأمني، لها خصائص مميزة. وعندما يضطر العدو الإسرائيلي باتخاذ قرار الانسحاب، هذا يعني بداية الانهيار الكامل للجبهة التي كان يتحصن فيها العدو الإسرائيلي.
أسابيع قليلة وجاءت انتخابات رئاسة الحكومة الإسرائيلية. اقتنص مرشح حزب العمل الجنرال السابق إيهود باراك شعبية حركة الأمهات الأربع ليقدم وعدا بسحب الجنود الإسرائيليين من لبنان في حال فوزه.
باراك قال للشعب الإسرائيلي أن تواجد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان هو أشبه بتواجد داخل الفرن، فإذا بقي داخل الفرن يحترق، وإذا تقدم يحترق. فاخترع نظرية باراك وقال لهم أن نخرج نحترق أقل، وبالتالي قال للإسرائيليين أن مصلحة إسرائيل أن نقبل بالهزيمة خشية من الهزيمة الأكبر.
بدأ باراك التحضير لتأمين انسحاب آمن لجيشه من لبنان مقابل مكاسب سياسية تبقي حزب الله بعيدا عن الحدود مع فلسطين المحتلة.
We cannot tolerate Hezbollah north to our border. We cannot tolerate it, and it will not happen. The withdrawal of Hezbollah is a sine qua non, is an indispensable condition to all possible agreements in this part of the region.
الوصفة الوحيدة لهذا السيناريو كانت في تسليم زمام الأمور لجيش العملاء، ما يكفل إبقاء الأمور معلقة لحين تحقق المكاسب. بدأ اسم قائد القطاع الغربي للجيش ومسؤول ملف الأمن العميل عقل هاشم يتردد في أرجاء المنطقة المحتلة. يوم 30 من كانون الثاني للعام 2000 دوى انفجار عبوة ناسفة ناحية بلدة دبل داخل الحزام الأمني. دقائق قليلة وانتشر الخبر. عقل هاشم نالت منه المقاومة داخل حصنه المنيع.
First of all, our hands are not tied, and the hands of the Israeli Defense Forces and the SLA are not tied. we will respond in the time and way that we will choose, and we will keep inflicting major blows on the Hezbollah and whoever responsible for their the activities against Hashem Hakel and others. We are committed. We are aware of the fact that Hakel Hashem was a Lebanese patriot and a brother in arms of all of us for very long time.
من بعد مقتل عائل أكيد توقعت إنه هالجيش لأن بلش تحس الجيش بلش يحس بالخوف يعني السكنات بلشت هاللي كان مندفع ليطلع يخدم بالسكنة بلشوا بالانخزال برحيل عائل تخلخلت هالمنطقة أنا توقعت إنه يعني الانهيار الكلي للجيش الجنوبي.
كنت مجتمع بأحد قيادات جيش لاحد وقتها بلغوه أنه انفجر لغم كبير بعقل هاشم وصار في حال من إرباك والخوف. من بعدها اجي اتصال لسلكي أكد أنه انقتل. ساعتها دب الرعب بقلبه فتوجهنا مباشرة من رماش لمستشفى بنت جبال، وهناك لقينا في بلبلة وفي خوف وكانت الفوضى رح تتحول لمشكلة طائفية مسلم مسيحي، لأنه بعض العملاء صار يتهم العناصر الإلحادية من الضيعة المسلمة بتدبير اغتياله.
دخلت ميليشيا العملاء في سجال داخلي عنيف حول الدور والمصير، فوجدت قيادة المقاومة أن ثمة أجواء ملائمة جدا لتوجيه الضربة القاضية. تم تحديد الهدف موقع البياضة. موقع البياضة يعتبر نقطة متقدمة لحماية الشريط الحدود المحتل من الاختراق، وهو موقع تأميني مهم بيحمي موقع الرادار الإسرائيلي من جهة وموقع الحردون من جهة أخرى، أحد أهم مراكز القيادة العسكرية لجيش العملاء. بالإضافة لهالشيء بيشكل هيدا الموقع مركز إسناد قريب لموقع الحمراء اللي بيحمي المعبر الفاصل بين المناطق المحررة والقرى المحتلة بالقطاع الغربي. كان الهدف بكل وضوح إسقاط الموقع عسكريا واقتحامه.
آخر أيام الاحتلال العدو كان عامل جهوزية بالجو وبالبر، كان بيعرف أنه كل يوم الصبح في عنده عمليات أو كل يوم عنده عمليات. عندما تحصل العملية على أي موقع كان بالأول يستغرق دعم هذا الموقع بالقصف المدفعي حوالي 10 دقائق من بدء تنفيذ العملية. خلينا نقول حتى يصير قصف فاعل كان بده أكثر من 15 دقيقة. كل هذه الإجراءات كانت موجودة لحد آخر فترة الاحتلال. بهذه الفترة العدو صار عنده جهوزية عالية للتدخل عبر المرابض المدفعية اللي زاد عددها، والطيران المروحي أصبح دائم التحليق في الجو ويتكثف عند ساعات الصباح. حتى الطيران الحربي أصبح لديه مناطق انتظار للتدخل بسرعة عالية لإلغاء كل هذه الفترات الزمنية. المقاومة كانت تحتاج من لحظة فتح النار لحد الانسحاب من 3/4 ساعة إلى ساعة، وبالتالي إنجاح عملية البياضة كان يقتضي بلا شك قيام المقاومة بإجراءات تضليل أولا لتشتيت جهد مرابط المدفعية وتشتيت كل الجهود المختلفة، ما يعني مهاجمة أكثر من موقع بوقت واحد.
صبيحة تنفيذ العملية التفت العدو لحركة بالمنطقة فأمر جميع قوات جيش لاحد بالانسحاب من المواقع. انتظرت مجموعات المقاومة نقطة الصفر لبدء الهجوم، لكن جنود لحد ما رجعوا لموقعهم. كانت الشمس شارفت على الشروق وهو أمر بالنسبة للمقاومة يعني تهديد سلامة المقاومين، لأنه ساعتها بيظهر الناس والفلاحين لحقولهم وهيدا بضاعف القدرة على المناورة. كما أنه بدء العملية بينما جنود العدو مخبيين خارج الموقع يعني كشف مصادر نيران المقاومين، وهيدول النقطتين بيعرفهم العدو كتير منيح طبعا خلال احتكاكه على مدى فترة طويلة بالمقاومة وأسلوبها. لما طلعت الشمس ظن الإسرائيلي أنه العملية تأجلت وأمر جنوده بالعودة إلى المواقع، وهيك بتكون المرحلة الأولى من الخطة نجحت.
بهالوقت كانت العملية الأساسية على موقع البياضة عم تتم بشكل ممتاز، وما عرف العدو أنه هناك عملية على موقع البياضة إلا لما شاف الموقع عم يتفجر بعد ما انسحب كل الإخوة اللي كانوا بمجموعة الاقتحام والهجوم. وبهالخطة المحكمة نجحت المقاومة باقتحام الموقع وتطهيره وتفجيره.